الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. وبعد، لا بد لكل إنسان من محبوب في هذه الحياة، شاء أم أبى. حتى ولو زعم أنه لا يحب شيئا وأنه ناقم على الدنيا بأكملها، فلا بد لهم من محبوب. لو لم يكن ذلك المحبوب إلا الطعام الذي يأكله فهو إذن يحب الطعام، أو النوم الذي ينامه فهو إذن يحب النوم، أو اللبس الذي يلبسه فهو إذن يحب اللبس. لا بد لكل إنسان من محبوب في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا، لن ينفك عنه غالبا إلا بموته. إلا أن أهمية ونوع ذلك المحبوب تتفاوت بين الناس من شخص لآخر. فمنهم من يحب أبناءه حبا عظيما، ومنهم من يحب نساءه حب الهيام، ومنهم من يحب عقاراته حب الفخر والخيلاء، ومنهم من يحب سياراته حب العزة، ومنهم من يحب مدخراته إلى النخاع، ومنهم من يحب الدنيا جملة وتفصيلا حبا جما فتشغل تفكيره كله ليل نهار صبحة وعشية، فهو أسير لها لا يكاد ينفك من قيودها طرفة عين. وهنا لابد من سؤال: ما هي المساحة التي تركتها أيها العزيز وأيتها العزيزة لحب الله تبارك وتعالى في قلبك وفي قلبك؟ وهل هذه المساحة كافية لحب الله تبارك وتعالى؟ أم أن هذا القلب مزحوم بحب أشياء لا تساوي جناح بعوضة إذا ما قورنت بحب الرحمن جل جلاله؟ إن النفوس مجبولة على حب من أحبها وأكرمها وأحسن إليها، وأي إحسان أعظم وأجل من إحسان من خلقنا من عدم وكرمنا على كثير ممن خلق واستخلفنا في الأرض وسخر لنا الكون، فمد الأرض وأنبت الزرع وأدر الضرع وأعطانا من كل ما سألناه سبحانه. فمن الذي رفع السماء بلا عمد نراها؟ ومن الذي خلقنا ورزقنا ونحن في ظلمات ثلاث؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ ومن الذي يولج النهار في الليل؟ من الذي يصرف الرياح؟ ومن هو فالق الإصباح؟ هل تجدون من يفعل ذلك أو نصيفه؟ بل هل تجدون من يخلق ذبابا واحدا أو حبة شعير واحدة؟ وهل قرأتم أو وجدتم أو رأيتم أو سمعتم أحدا في الدنيا مهما على شأنه استطاع أن يرد الموت عن نفسه؟ ولو واحد فقط، فقط أريد واحدا على مدى التاريخ البشري كله رد الموت عن نفسه. ما قدر الله حق قدره. والعجب العجاب أنه مع شدة غفلتنا عنه سبحانه ونسياننا له أحيانا بتعمد، وهو يحبنا حبا عظيما، نحن معاشر المؤمنين ننساه ويحبنا، نغفل عنه ويحبنا، نعصاه ونعصيه متعمدين وهو يحبنا، فيتقرب إلينا بالنعم المختلفة ونتباعد عنه بالمعاصي المتنوعة، يتحبب إلينا بعفوه وكرمه ومغفرته سبحانه، ونتجافى عنه بالذنوب والمعاصي والتناسي. فلا إله إلا الله. إنك يا عبد الله ستفاجأ حينما تسمع أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين. وكما يقولون في الأمثال: اللي يحبك يستر عيوبك، واللي يكرهك ينشر ذنوبك. انظر إلى حب الله جل جلاله للمؤمن يوم القيامة، إذ يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة، إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة فيستره من الناس. فيقول الله له: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. انظر إلى حب الله إلى أي حد وصل. فيقول جل جلاله: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. حتى إذا قرره بذنوبه وظن ذلك العبد في نفسه أنه قد استوجب، يعني استوجب النار والعياذ بالله، وفي رواية ظن أنه هلك، فيقول الله تبارك وتعالى: قد سترتها عليك من الناس في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، وإني أغفرها لك اليوم. إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة، يدني المؤمن منه يوم القيامة، يعني يقربه منه جل جلاله. سبحان الله، سبحان الله، أي حب هذا الذي يجعله يقرب عبده التائب إلى هذا الحد، طبعا بما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. وكلمة يدني تعطيك إحساسا بالود والرحمة والحب. إي والله، إي والله، حتى يضع عليه كنفة فيستره من الناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد بلغ حب الله تعالى لعبده المؤمن في ذلك اليوم العظيم إلى درجة أنه يضع عليه كنفة فيغطيه حتى لا يفتضح أمره بين الناس. لكن لماذا يستره؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل هذا المؤمن حتى يستره الله ولا يفضحه بين الناس؟ لقد ارتكب ذنوبا كثيرة وأسرف على نفسه كثيرا، وحتى لا ينكشف أمره بين الخلائق يوم القيامة. وما أكثرهم يوم ذاك، وما الفضيحة الكبرى إلا فضيحة يوم القيامة. فينزل حب الله تعالى على عبده المحبوب ليدنيه منه في يوم عسير على الكافرين غير يسير، في يوم أشد وأمس ما يكون الإنسان فيه للرحمة والشفقة، حتى يضع عليه كنفه فيستره من الناس في وقت هو في أمس الحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وليس ذلك فحسب، بل ويغفر له، ويغفر له ذنوبه كلها برحمة ومغفرة ومحبة منه سبحانه وتعالى. استمع للحب الكامل والرأفة والحب المطلق لعبده المؤمن حينما ينادي الجبار جل جلاله ويقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أستغفر الله العظيم. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم مغفرة، نعم، ما دمت تدعو الله وترجو الله وتستغفر الله يغفر لك الله مهما تكررت ذنوبك وكثرت وعظمت. فلا تعظم عليه سبحانه ولا تعجزه سبحانه. فلو التصقت ذنوبك بالسماء متراكبة بعضها فوق بعض لغفرها الله لك، طالما أنك تذكره وتستغفره وترجوه وتحبه وتخشى عذابه. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يملأ الأرض خطايا، ولك أن تتخيل ملء الأرض من الذنوب والخطايا والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا تعظم عليه سبحانه ولا تعجزه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد اتفقت الأمة وأئمتها وسائر أهل العلم والراسخون فيه على أن الله تعالى يحب ويحب. فالله ذاته يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيجب على المسلم أن يتلمس أسباب حب الله تعالى في كل مكان وفي كل حياته، ويجتهد في ذلك كثيرا، فهو الفوز والفلاح والنجاح الأبدي الذي لا ينقطع ولا يحول ولا يزول، ليستجلب أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين، وهو موضوعنا في هذه اللقاءات بإذن الله. فماذا نفعل حتى نفوز بحب الله تعالى؟ فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أحبك الله فلن تبأس أبدا، ولن تشقى أبدا، ولن تتعس أبدا، إلا أن حب الله تعالى سلعة غالية يخص بها الحريصين عليها حرصا شديدا، وليس بين الله وبين أحد النسب. فمن أراد حبه فليقدم عملا صالحا يبرهن به على صدقه وإخلاصه وحرصه باتباع رسوله الكريم وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فما خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأحرى عمل تصل به إلى حب الله تبارك وتعالى والفوز بمغفرته ورحمته وغفرانه هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، أي والله في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا يقبل الله إلا الخالص له وحده لا شريك له. فالإخلاص ديدن الأنبياء والمرسلين ورسالة الله للعالمين، وهو الطريق الأول للوصول إلى حب الله تبارك وتعالى ومرضاته، إلى حب الله تبارك وتعالى ومرضاته. وأي حب هذا؟ أعظم حب في الوجود. تأمل معي هذا الموقف العظيم في يوم العرض على الله، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، لديه من الذنوب ما يملأ 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ولك أن تتخيل هذا السجل ما فيه من الذنوب والمعاصي، ولك أن تتخيل هذا السجل. ثم يقول الله له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي، وهو خائف وجل. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا ربي. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول تعالى له: احضر وزنك، يعني انظر بنفسك في الميزان لتشهد بنفسك على ما قدمت في سجلاتك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول تعالى: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فطاشت السجلات وفقدت البطاقة، بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتوحيد الخالص لله تعالى، فالتوحيد الخالص لله تعالى يكفر الذنوب والخطايا دون الشرك طبعا. فهذه الكلمة العظيمة سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، إذا خرجت من لسان مغروس في قلب مخلص واقترنت بعمل صادق صالح لله تبارك وتعالى، خالصا له لا شريك معه، لا لرياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدح. اسمع، قد يتصدق شخصان بصدقة، المبلغ نفس المبلغ، والمكان نفس المكان، والمحتاج نفس المحتاج، ويكون الفرق بينهما في الثواب كما بين السماء والأرض. بسبب الفرق الكبير في الإخلاص والنية، فقد يعمل الإنسان عملا خالصا لله ينال به عفو الله وحب الله ومغفرة الله لثبوت الإخلاص لله في ذلك العمل وبمتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيحبه الله تبارك وتعالى ويغفر له مغفرة تجب كل معاصيه. ولذلك وجدنا حرص الصالحين على الإخلاص يصل في بعض الأحيان إلى درجة المبالغة، كل ذلك خوفا على أعمالهم من التبخر والضياع. لأنك في الحقيقة حينما تقرأ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يصبك الخوف والقلق والرهبة بسبب عدم إخلاصهم، تبخرت كل أعمالهم والعياذ بالله. دخل عبد الله بن محيريز السوق يوما يريد أن يشتري له ثوبا، فقال رجل لصاحب الدكان: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه، يعني بأنه شيخ قدير، فأعطه سعر خاص أو حتى لا تأخذ منه شيئا. فلما سمعه ابن محيريز غضب وخرج من الدكان وهو يقول: إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. ويقول الحسن رحمه الله: لقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل، انتبه، ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيعملونه في العلانية خوفا على أعمالهم من الرياء والسمعة وأن تتبخر والعياذ بالله. وهذا داود بن أبي هند يصوم 40 سنة، تخيل 40 سنة نافلة لا يعلم به أهله ولا أحد من الناس. كيف؟ كيف يحدث ذلك؟ يحمل طعامه من عند أهله وهو ذاهب إلى السوق، فيظن أهله أنه سيأكل ويتصدق به في الطريق، ثم يرجع في المغرب فيفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت ويظن أهله أنه قد أكل في السوق، كل ذلك خوفا على أعمالهم من التبخر وضياع والعياذ بالله. كل ذلك أيضا خوفا من تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وأيضا حرصهم الشديد على الإخلاص بسبب الرغبة الأكيدة في الحصول على أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين. فاللهم بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم: بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مكنونا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمأ. يا غفور يا غفار، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا بكرم معهود عنك وبرحمة سبقت غضبك، وارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب من يحبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.